الدنيا قليل ولو كثر، كقوله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا نوع من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله وإفراده لذلك، لقوله تعالى: وإياي فاتقون. فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا ينافي هذا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن المراد بقوله واتقوا يوما اتقوا ما يكون في هذا اليوم مما يقدره الله عز وجل من الأحوال العظيمة والعقاب لمن كذب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 46 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قول الله تعالى: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. والخطاب هنا لبني إسرائيل لأن السياق واحد، بمعنى قوله تلبس أي تخلط الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس. والحق في اللغة الشيء الحق أي الثابت الذي لا تزال، والباطل عكسه الشيء الذاهب فدا الذي لا يثبت ولا يبقى. والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والباطل ما خالف ذلك. وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل كالكهان، يسقطون مرة واحدة ويكتبون 100 مرة. هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل، وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التمويه، حتى يقول القائل: هذا الذي قاله حق، ثم يلحق به كل ما قاله من الباطل فيعتبر الأمر. ولهذا قال: لا تلبس الحق بالباطل أي تحلقوه به حتى يلتبس ويشتبه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقهم، أنهم يكتمون الحق فلا يبدونه خوفا من أن يتبع الناس، وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق، يريدون أن يتبعوا أهواءهم. وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في قوله ولا تلبسوا، وفي قوله وتكتموا، أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم. وهذه الجملة الحالية تفيد بيان مأخذ اللوم عليه، وأنهم لم يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق عن جهل منهم ولكن عن علم وإصرار، فيكون هذا أظهر في عنادهم وأبين في استكبارهم عن الحق. فأما فوائد هذه الآية فهي منها تحريم لبس الحق بالباطل، لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل، وما نهى عنه بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته ينهى عنه سائر الأمم. ومن ذلك من فائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم في قلوب الناس، فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم، ولكن عند التأمل يتبين أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل، ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا إن الله تعالى ليس في حي وليس له جهة وليس بجسم وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه. فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما نبوه به من العبارات التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ظن أن هذا هو الصواب. ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى، فعليه أن يحذر من ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتمان الحق، وكتمان الحق يكون في حالين: الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق ولا يجاب به الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق عنه ولا يجاب به لغرض من أغراض الدنيا، والحالة الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألوا. فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه وإن لم يسألوه. والفرق بين الأمرين أن بين الحالين أن الحالة الأولى التي يكون فيها كتمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال، وأن الثانية فيقع السؤال بلسان الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا، أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا، لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني أوتوا بها مستقيمة تامة. هو ليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي قوموا بالإقامة التي هي إعلام للقيام إلى الصلاة. وقوله آتوا الزكاة أي آتوها من مستحقها. والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها. واركعوا مع الراكعين أي اخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له. فيكون المراد في الركوع هنا مطلق الذل، لأن الركوع في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلق الذل، كما في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ويحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاة، ويكون تخصيصا بعد التعميم، لأن قوله أقيم الصلاة يشمل إقامتها بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها. فهذه الآية أمر الله بها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الركعين. وأما ما يستفاد منها فسنذكره أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 47 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. نتكلم فيها على فوائد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، والأصل في الأمر الوجوب. ولكن الإقامة إقامة الصلاة من حيث الواقع تنقسم إلى قسمين: إقامة واجبة، وهي أن يأتي بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها، أي أن يأتي بما لا تصح الصلاة إلا به، فهذه إقامة واجبة لا بد منها. وإقامة غير واجبة، وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي تصح الصلاة بدونها، وكله مأمور به، لكن ما لا تصح الصلاة بدونه مأمور به على وجه الوجوب، وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل الاستحباب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة، وهي المال المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله أمر بهما وخصوصهما بعد قوله: وإياي فاتقون، مع أن التقوى تشمل فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الركوع في الصلاة، إذا قلنا بأن المراد بالركوع الركوع في الصلاة. أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله عز وجل والذل له، فإن في الآية فائدة، وهي وجوب الذل لله والخضوع له. ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال واركعوا مع الراكعين، وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل، لأن الآية ليست صريحة في ذلك، إذ يحتمل أن يكون المعنى كونوا معه في جملة، أي اركعوا كما يركع الناس، ولا يلزم أن يكون في ذلك مصاحبة، والعلم عند الله. ثم قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الخطاب هنا لبني إسرائيل، والاستفهام للتوبيخ والإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقولها تأمرون الناس بالبر، البر هنا كل ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات، ويدخل في ذلك أيضا ترك المعاصي، لأن البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا قرن بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات وبالتقوى ترك المحرمات. وقولوا تنسون أنفسكم أي تتركونها، لا تعنونها بالبر ولا تهتموا بها، والحال أنكم تتلون الكتاب المنزل عليكم، تعرفون ما فيه من بشاعة في هذا المنهج، وهو أمركم الناس بالبر مع إنسان أنفسكم. ثم وفقهم الله مرة أخرى بقوله أفلا تعقلون، أي أن فعلكم هذا ليس فعل ذي عقل، لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه ثم يبدأ ثم يثني بإصلاح غيره. هذا هو معنى الآية. أما فوائدها فمنها الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله، لقوله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومن فوائدها أن هذا المنهج كما هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل، لقوله أفلا تعقلون. ومنها أن هذا المنهج يوجب أن لا يأتمر الناس بأمر الآمر ولا ينتهوا بنهيه، وذلك لأنهم سيقولون لو كان هذا خيرا لكان أول من يفعله، ولو كان هذا شرا لكان أول من يجتنب، فكيف يأمرنا ولا يفعل أو ينهانا ويفعل، فيكون في هذا منعا أو فيكون في هذا منع لسلوك الناس سبيل البر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له إن لم نقل يجب عليه إن لم نقل يجب عليه أن يبدأ بنفسه، وقد دلت السنة على ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولا ريب أن أقرب شيء إليك هو نفسك، فكونك تسعى بإصلاح غيرك مع فساد نفسك لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العالم يلحقه من اللوم والذم أكثر مما يلحق الجاهل، لقوله هنا وأنتم تتلون الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف للعقل، لكن المراد بالعقل العقل السريع السالم من الشبهات والشهوات. أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس بعقل. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم أذكياء، لكن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. فالعقل ما يعقل الإنسان عما يضره ويمنعه مما يضره، والذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها. وأنتم تسمعون الكتاب أفلا تعقلون. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 48 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بالاستعانة في أمرين: الصبر والصلاة. الصبر حبس النفس عن التشتي والتسقط، والصلاة هي التعبد لله عز وجل في العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ويبين أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع هو الذل، بل هو أعظم الذل وأكمله، والمراد بذلك الخشوع لله عز وجل. هذا هو معنى الآية. أما فوائدها فكثيرة، منها طلب الاستعانة بالصبر في مكابدة الأمور، لأن الإنسان الذي لا يصبر لا يتم له مطلوبه، فإن كثيرا من الأمور لا تأتي الإنسان بسهولة، بل تحتاج إلى تحمل وصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم الإنسان بأوامر الله عز وجل غير متضجر ولا رائق فيها صدره، بل يتقبلها بانشراح وسرور حتى يقوم بالعبادة وهو يحب أن يقوم بها. وأما الصبر عن محارم الله فهو الكف عما حرم الله عليه، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو يتعلق بحقوق العباد، فيكف نفسه عن العدوان والظلم والكذب. وأما هو أعظم من ذلك من الشرك والكفر ونحو هذا. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله تعالى قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بها ويطمئن إليها ويشتاق بها، وهذه لا تحتاج إلى صبر. اللهم إلا إذا صبر على شكرها. والثاني أقدار مؤلمة شاقة على الإنسان يتعب منها فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى عناء. فكلما مر الإنسان نفسه على الصبر والتحمل ازداد ثباتا وحصل له من مطلوبه ما لم يحصل له لو تغجر. وهذا شيء مجرد ان الانسان يتمرن على الصبر والتحمل صار عنده من مدافعه الامور ما ليس عند غيره. ومن فوائد الايه الكريمه الاستعانه بالصلاه على مكابدة الأمور أيضا. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حجبه أمر يعني كربه الشقاري رجع إلى الصلاة، وذلك لأن الصلاة تنسي الإنسان الدنيا إذا كان مخلصا فيها، فإن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يناديه يتقرب إليه بتعظيمه وتلاوة كتابه ويناجيه بالدعاء ويرضى كلي ارحمني وما أشبه هذا، فيتسلى بها الإنسان عن أمور الدنيا وحينئذ يتحمل المشاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عين المؤمن. ويذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في زمن التابعين أنه أصابته آكلة في رجله، وقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، ولم يكن في ذلك الوقت دمج يدمج به الإنسان. فقال لهم إذا دخلت في الصلاة فأتوا واقطعوها، لأنه إذا دخل في الصلاة اشتغل بها عما سواه فتقطع رجله وهو لا يشعر في شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخاشع المطمئن لأمر الله المخطط له تسهل عليه الصلاة ويسهل عليه الصبر ولا يكون عملا شاقا عليه، لقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الآية التي بعدها فيقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي سيقنون ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهم يؤمنون بأنهم ملاقوا ربهم وراجعون إليه وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات لقاء الله وأن الإنسان سيلاقي ربه. وهو كذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن فوائدها الثناء على الموقن بهذا اللقاء وقولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومن فوائدها أيضا أن هذا اليقين أو العلم سبب للسعادة وللتقوي على الأعمال الصالحة، يعني الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى ربه عمل بذلك عمله، خلاف الإنسان الغافل الذي لا يهتم بما أمامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المعتدين بآياته القائمين بمرضاته، إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.